الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا فيما مضى في كتاب التوحيد باب الشفاعة، وانتهينا إلى المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بهذا الباب. فقال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيات، وسبق الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، كقول عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأن الله عز وجل لم ينفي الشفاعة مطلقا، وإنما نفى الشفاعة من دونه والولاية من دونه، وأن الشفاعة بإذنه ورضاه مثبتة، فهناك شفاعة منفية وهي من دونه أي بغير إذنه ولا رضاه، وهناك شفاعة مثبتة وهي الشفاعة بإذن الله ورضاه. وهكذا ذكر قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. وعرفنا أن هذه الآية تدل على أن الشفاعة حق لله عز وجل، فهي له لا لغيره، ولهذا لا تسأل الشفاعة إلا من الله عز وجل، فلا تسأل من غيره. قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لله عز وجل فلا تسأل من غيره. وهكذا ذكر قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعرفنا أن الآية تدل على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. وذكر قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي الآية اشتراط الإذن والرضا. ولا يرضى الله عز وجل إلا التوحيد، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أما من كان كافرا فهو غير مرضي لله عز وجل، فلا يرضى الله الكفر ولا يرضى عن الكافرين، ولا يرضى لعباده الكفر، فالكفر غير مرضي لله عز وجل، والكافر غير مرضي لله عز وجل. فإنما يرضى الله عز وجل التوحيد ويرضى عن أهل التوحيد. وهكذا ذكر قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وعرفنا أن هذه الآية قطع الله عز وجل فيها الأسباب التي يتعلق بها المشركون بما يعبدونه من دون الله عز وجل، حيث قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا زعموا أن أولئك الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل تملك شيئا من الكون، ولهذا عبدوها، فقد رد الله عليهم ذلك وأخبر أنهم لا يملكون مثقال ذرة فضلا عما هو أكبر من ذلك. فإذا قيل لهم: لم تعبدون تلك الأصنام والأوثان؟ فإن قالوا: لأنها مالكة لشيء من الكون على سبيل الاستقلال، فيقال: هذا كذب، فإن الله يقول: لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن قالوا: عبدناها لأنها مشاركة لله عز وجل، لا تملك على سبيل الاستقلال وإنما على سبيل المشاركة، فهي شريكة لله عز وجل في هذا الكون، فيقال: قد رد الله عز وجل ذلك. وقال: وما لهم فيهما من شرك. فإن قالوا: نحن لا نزعم أنها تملك شيئا على سبيل الاستقلال أو على سبيل المشاركة، لكنها كانت معينة لله عز وجل، الخالق والمالك هو الله عز وجل، لكن تلك الآلهة أعانت الله عز وجل على خلق السماوات والأرض ولهذا عبدناها. فيقال: رد الله ذلك، فقال: وما له منهم من ظهير أي معين. فإن قالوا: نحن لا نزعم أن تلك الآلهة مالكة لشيء من الكون على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة ولا على ولم تكن معينة لله عز وجل، لكن هؤلاء لهم وجاهة عند الله عز وجل ولهم منزلة رفيعة عند الله عز وجل، فنحن نعبدهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل. نحن قوم مذنبون عصاة، إذا دعونا الله عز وجل لم يستجب لنا لذنوبنا ومعاصينا. وأولئك الذين نعبدهم من دون الله عز وجل لهم وجاهة ومكان عند الله عز وجل، فنعبدهم حتى يشفعوا لنا عند الله عز وجل. فيقال رد الله ذلك فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فانقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون فيما يعبدونه من دون الله، فهي من أعظم الآيات القاطعة للأسباب التي يتعلق بها المشركون فيما يعبدونه من دون الله عز وجل. قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير الآيات وسبق الكلام في ذلك. الثانية صفة الشفاعة، صفة الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة من دون الله عز وجل، والشفاعة بغير إذن الله ولا رضا. وقد عرفنا أن ذلك منقصة في حق الله عز وجل، أعني الشفاعة بغير إذنه ولا رضاه منقصة في حق الله سبحانه وتعالى على ما سبق إيضاحه في بعض الدروس الماضية، وأن الكمال في حق الله عز وجل ألا تكون الشفاعة إلا بإذنه ورضاه. أما الشفاعة بغير إذن ورضا هذه حاصلة في ملك الدنيا، إما لعدم علمهم بأحوال الرعية فيأتي الشفعاء يشفعون ويخبرونه بحال الرعية، وإما لأن الملك لا يريد أن يرحم الرعية فيأتوا الشفعاء يهيجون في نفسه الرحمة حتى يرحم بعض الرعية، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل. فالله هو الرحمن الرحيم، والله سبحانه وتعالى هو العليم بخلقه. وإما لأن الملك غير مستغن عن بعض رعيته من الوزراء ومن غيرهم من الناس فيشفعون عنده بغير إذنه ولا رضاه، ويقبل منهم ذلك لحاجته إليهم، فإنه إن رد شفاعتهم ربما حصل له الضرر منهم وحصل منهم نقصان الطاعة وعدم المبالاة به وبأوامره، وهو غير مستغن عنهم، فيحتاج إلى أن يتقبل منهم الشفاعة وهو لا يرضى بها ولا يحب أن يقبل تلك الشفاعة في أولئك القوم، لكنه لا يرد شفاعتهم لحاجته إليهم، والله سبحانه وتعالى هو الغني لا يحتاج إلى خلقه ولا يخاف من خلقه، والملك قد يفعل ذلك رغبة أو رهبة، رغبة في طاعة الشفعاء من الوزراء وغيرهم، أو رهبة من شرهم، يخاف من شرهم إن رد شفاعتهم، والله سبحانه وتعالى هو الغني لا يخاف من خلقه ولا يحتاج إلى خلقه. فالشفاعة المنفية التي أثبتها المشركون هي غاية النقص في حق الله عز وجل، فكمال الله سبحانه وتعالى ألا تكون الشفاعة إلا بعد إذنه ورضاه. قال الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي بعد إذنه ورضاه سبحانه وتعالى. قال الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وهي شفاعة اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود، ولا تعارض بين هذا وبين ما جاء عن جماعة من السلف من أن المقام المحمود هو قعود النبي عليه الصلاة والسلام مع رب العالمين فوق عرشه، ما في تعارض، فكل ذلك داخل في المقام المحمود. فالشفاعة مقام محمود، وقعود النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه على العرش أيضا داخل في المقام المحمود، فإن هذا مقام محمود لنبينا عليه الصلاة والسلام. وجاءت بذلك بعض الآثار عن الصحابة، واتفق على ذلك أئمة السلف، أي على إثبات هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنكروا على من أنكر هذه الفضيلة ورموه بالجهمية. وللسلف في ذلك الكلام الكثير الشديد في من أنكر هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل هي فضيلة متفق عليها بين أئمة السلف، وشددوا تشديدا بالغا في من أنكر هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد التوسع في ما يتعلق بهذه المسألة فليرجع إلى كتاب السنة للخلال، فإنه بسط القول في ذلك وذكر الآثار الكثيرة عن السلف في إثبات هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورمي السلف بالجهمية، ببدعة الجهمية في من نفى هذه الفضيلة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أنذر له شفع. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مع علو مكانته لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه، فتلك على لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له، بعد أن يأذن الله عز وجل له. هذا فيما يتعلق بالشفاعة الكبرى، فإن شفاعة عامة يدخل فيها المسلمون والكفار، فهي شفاعة بعد إذن الله عز وجل، وإن كان هناك من هو مسلم ومن هو كافر، والشفاعة تعم الجميع، غير أنها شفاعة بعد إذن الله عز وجل. فالشفاعة العظمى يدخل فيها المسلمون والكفار، لكنها لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل. أما الشفاعة التي فيها النجاة من النار أو الخروج من نار جهنم فلا تكون إلا في من رضي الله سبحانه وتعالى عنهم من أهل التوحيد، فلا ينالها من كان كافرا. قال السادسة من أسعد الناس بها، أسعد الناس بها هم أهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وهم أهل التوحيد. قال السادسة أن لا تقول لمن أشرك بالله، نعم لا تقول لمن أشرك بالله، فإن المشرك لم يحقق كلمة التوحيد. وأسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والمشرك لم يحقق كلمة التوحيد، لم يتلفظ بها ولم يحقق كلمة التوحيد ولم يكن مخلصا لله عز وجل. والمشرك كما عرفنا غير مرضي عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله ورضاه. قال الثامنة بيان حقيقتها، وسبق ذلك في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، حيث قال المصنف رحمه الله قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، طيب إلى أن قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهذا حقيقة الشفاعة، أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، قال ليكرمه أي يكرم صاحب الشفاعة وينال المقام المحمود. وهذا فيما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بغيره لا شك أن فيها إكرام، فيها إكرام للشافع، أن الله عز وجل يأذن له بالشفاعة لمن رضيه، فيكرم الله عز وجل بالشفاعة من شاء من عباده. هنا والحمد لله.